Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا الموضوع أيها الإخوة تزكية النفس موضوع نحتاج إليه في كل وقت وهو من أعظم الواجبات على النفس نحتاج إليه في كل وقت وخاصة مع وجود الوسائل الكثيرة التي تعكر وتخدش في تزكية النفس تزكية النفس هذه عبارة مركبة من كلمتين الكلمة الأولى التزكية وتأتي بمعنيين بمعنى التطهير وبمعنى النماء وكلا المعنيين لا بد منهما في تزكية النفس لا بد من تطهيرها من الأدران والرذائل والقبائح والمعاصي وهذا هو الذي يسمونه التخلية ولا بد من تحليها وزيادتها ونمائها بالخير والصلاح والطاعات إذن التزكية لا بد منها لا بد فيها من التحلية والتخلية التخلية أولا والتحلية ثانيا وهذا يستمر وهذا الواجب يستمر مع العبد إلى آخر لحظاته والله عز وجل جعل النفس مركبة من البدن والنفس والروح والعقل والنفس هي التي تتحكم في البدن البدن عبارة عن آلة تستخدمها النفس النفس تنزع دائما أو غالبا إلى ما تهواها وتحبها وهي تحتاج إلى ما يلجمها ويقيدها وإلا لا حدود لمطالبها ولأهوائها ولا تريد إلا ما يلبي رغباتها وشهواتها والنفس الإنسانية فيها صلاحية للخير وفيها صلاحية للشر وهذا هو مكمن الابتلاء في هذا الإنسان وهديناه النجدين والله عز وجل أكرم الإنسان بالعقل والعقل إذا لم يتلوث بالملوثات التي تؤثر فيه عن طريق النفس وعن طريق الملوثات المختلفة يبقى العقل مرشداً يرشد النفس إلى ما ينفعها ويمنعها مما يضرها ولكن العقل هو الآخر يحتاج إلى ما يرشد الخير ويحدد ويميز بين الخير والشر بالتفصيل. العقل يدرك بعض ما يضره وبعض ما ينفعه إجمالا، ولكن إدراك الخير والشر بالتفصيل ليس من مكنة العقل. العقل هو علم الإنسان ويبقى محدودا بحدود وسائله ومداركه. وبالتالي أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله ليبين للناس ما هو الخير وما هو الشر. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نتقيد بالوحي أولا في التمييز بين الخير والشر، وأن نتقيد أيضا بالوحي في الائتمار بالمعروف والانزجار عن المناهي. والتزكية النفس لا يمكن أن تحصل إلا بما أرشدنا إليه القرآن الكريم وأرشدتنا إليه السنة النبوية. والروح الذي به حياة النفس هذا سر من أسرار الله عز وجل. والروح إذا قلنا أنها خالدة لا نكون مبالغين، لأن الموت عبارة عن انفصال الروح يعني البدن، وبعد هذا الانفصال تبدأ الحياة الحقيقية التي لا نهاية لها، إما في حياة في نعيم دائم وسعادة دائمة ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، وإما في شقاء دائم ونعوذ بالله منها. النفس بحاجة إلى التزكية، والله عز وجل من تعظيمه ومن بيانه لخطورة وأهمية هذا الأمر ذكره في آيات كثيرة، وذكر وسائل التزكية، وذكر أيضا أهداف التزكية وثمار التزكية. بل إن الله عز وجل من تعظيمه لهذا الأمر أرسل لها للتزكية أشرف مخلوقاته وهم المصطفين من مخلوقاته وهم الرسل. ووظيفة الرسل من وظائف الرسل التزكية. يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين. الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه التزكية من وظائف الرسل، وهذه التزكية لا تكون إلا بآياته. هم لم يأتوا بالفلسفة وغيرها، إنما جاءوا بهذا الوحي يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية لا تكون إلا بالوحي. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدون هذه التزكية وبدون التقيد بالوحي لا يكون الإنسان إلا في ضلال وشقاء دائم. من أهمية التزكية حصر الله عز وجل الفلاح فيها، والفلاح هو النجاح في الدنيا والآخرة. النجاح في الدنيا نسميه نجاحا، والفلاح هو النجاح الدائم والكامل في الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بتزكية النفس. يقول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه سبعة أيمان. بينما الإخبار المجرد من الله عز وجل الجليل العظيم، الإخبار المجرد يكفي، والله عز وجل هنا يؤكد هذا الإخبار بهذه المؤكدات، ليس مؤكدا واحدا، إنما سبع مؤكدات، سبعة أيمان. وهذه الأيمان الكثيرة لماذا؟ أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها. الله عز وجل هنا أكد هذا أيضا بمؤكد آخر، وهو قد. كلمة قد هذه تأتي للتحقيق. أفلح هذه صيغة الماضي، وهذا للوقوع. أفلح من زكاها، الضمير هنا هل يرجع إلى الله عز وجل؟ أي قد أفلح من زكى الله عز وجل نفسه أو زكاه، أو الضمير يرجع إلى الإنسان؟ اختلفوا في ذلك، والذي رجحه كثير من المفسرين هو أن الضمير يرجع إلى الإنسان، ولكل فريق دليله. ولكن ابن القيم رحمه الله أطال في ذلك في هذا الكتاب الذي هو التبيان في أيمان القرآن. أنا جئت بالكتاب لأن من وسائل المعرفة المهمة معرفة الكتب. أحيانا نريد أن نبحث في موضوع ولا نكون على علم بالمصادر. هذا كتاب قيم جدا، ألفه في الأيمان والأقسام الواردة في القرآن، القسم الذي ورد في القرآن، الأقسام. ذكر هنا التفصيل في القولين وأدلة القولين، ورجح أن المراد أن الضمير يرجع إلى الإنسان. وشيخه شيخ الإسلام أيضا أطال في هذا الموضوع، وهناك رسالة باسم تزكية النفس، وهذه الرسالة طبع أكثرها في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر. أطال شيخ الإسلام أيضا في هذا الموضوع، وذكر أن الراجح أن الضمير يرجع إلى الإنسان. قد أفلح، والله عز وجل هنا ذكر الفلاح ولم يقيده بمجال معين. أفلح في ماذا؟ أن النجاح والفلاح في الدنيا دائما يذكر مقيدا بأمر، نجح في كذا ونجح في كذا ونجح في كذا. أما النجاح الكامل والشامل والذي يشمل جميع الجوانب فهو الفلاح المذكور هنا. أفلح فلاحا لا خسارة معه، أفلح في كل شيء. هذا الذي زكى نفسه حصل على الفلاح كله، فأي نعمة مع هذا الفلاح نعمة يسعد بها الإنسان، وما لم تكن هذه النعمة فإذا كان الإنسان قد ملك الدنيا بحذافيرها فإنه لم يحصل على شيء، لم يحصل على شيء من الفلاح. وبالتالي هنا الله عز وجل لم يقيده بمجال. قد أفلح أي فلاحا كاملا شاملا دائما. من زكاها. إذن الفلاح الشامل الكامل المستمر السرمدي منحصر في تزكية النفس. وموضوع تزكية النفس موضوع طويل وعريض، ولكنني سأقتصر بتفسير بعض هذه الآيات، وإلا هذا الموضوع طويل. وكما قلت هو أوجب الواجبات، أوجب الواجبات أن تزكي نفسك. وتزكية النفس عبارة عن تحقيق الهدف الذي خلقت لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى تكون قد فلحت؟ متى تكون قد سعدت وقمت بالواجب؟ إذا حققت الهدف الذي خلقت لأجله، وهو عبادة الله عز وجل. وبالتالي تزكية النفس لا تكون إلا بالتخلي عن الرذائل والقبائح والمعاصي، وبالتحلي بالفضائل، وهذا لا يكون إلا بالعبادة التي تجمع بين هذين الأمرين. وتزكية النفس درجات، وتزكية النفس تكون بالإيمان بالله عز وجل، وأعلى ما تزكي به نفسك هو التوحيد. فمن حقق التوحيد كاملا فقد حقق التزكية بكاملها. وأخطر ما يقدح في تزكية النفس ما يناقض التوحيد، وهو الشرك. يقول الله عز وجل هنا: والشمس وضحاها، أقسم بالشمس. ورد ذكر الشمس في القرآن كثيرا في أكثر من 30 موضعا. والله عز وجل لما يقسم بشيء من عباده يكون الهدف أن يلفت النظر والانتباه إلى ذلك المخلوق. هذه الشمس التي نحن ننعم بها ونسعد بها، لا بد أن ننظر في فوائدها، وكيف أن الله عز وجل جعل منافع العباد كلها راجعة إلى هذه الشمس. مع عدم هذه الشمس لا يمكن أن يعيش الإنسان في، ولا أي مخلوق في هذه البسيطة. والشمس وضحاها، الضحى هو الوقت الذي يكون بعد الشروق، والضحى أيضا ذكر بعض المفسرين أن المراد به النهار كله. الله عز وجل هنا أقسم بالشمس وأقسم بما يكون بالشمس، وهذا يعتبر فعلا من أفعال الشمس، الضحى والإضاءة. والقمر أيضا يقسم الله عز وجل، الواو هنا للقسم. والقمر إذا تلاها، أي إذا تلا الشمس. والنهار إذا جلاها، النهار يجلي الشمس. لماذا؟ لأن الشمس لا يكون إلا في النهار. وعكسه والليل إذا يغشاها، أي يغطي. والسماء وما بناها، في هذه الأقسام الأربعة ذكر بعض المخلوقات وبعض أفعال تلك المخلوقات، بينما الأمر سيختلف هنا. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هنا أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات وخالقها، وهو الله عز وجل. والسماء وما بناها، ما هنا بعضهم قالوا، بعض المفسرين قالوا هذه مصدرية، إذن المعنى يكون والسماء وبناؤها، وهذا فعل. إذن يكون القسم بهذا المخلوق وهذا الفعل الذي يكون به هذا المخلوق. وبعضهم قالوا ما هنا بمعنى من، وهذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين. إذن القسم يكون بالسماء وبمن بنى هذا السماء. هذا السماء الذي نحن ننظر إليه كالقبة يحيط ب، نحن نراه وهكذا كالقبة، سبحان الله. هذا السماء، ما دون السماء من كشف للعلوم أو للعلماء الأمور التي انكشفت ما هي دون السماء أمور لا أمثالنا قد لا يتخيله، فكيف بالسماء؟ مخلوق لا يقدره ولا يقدر قدره إلا من خلقه. الله عز وجل هنا يلفت انتباهنا إلى هذه المخلوقات وما بناها، وكيف يكون بناء هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، الطحو هو البسط والدحو، وهذا الدحو هو لأن يعيش عليها الإنسان. ونفس وما سواها، يقسم الله عز وجل بالنفس وتسويته للنفس، تسوية النفس يكون بتهيئتها لمصالحها، فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام هنا بمعنى الهداية، الله عز وجل جعل هذه النفس تهتدي إلى الفجور وتهتدي إلى ضده وهو التقوى. إذن النفس مزدوجة الاستعداد والقوة، تستطيع أن تقوم بالشر وتستطيع أن تقوم بالصلاة، وهذا هو موضع الابتلاء. والله عز وجل لا يحاسب أحدا إلا إذا كان فيه، إذا كانت فيه القدرة، القدرة على الفعل والعقل. مسلوب العقل لا يحاسب، مسلوب القدرة لا يحاسب. إذن الله عز وجل جعل هذه النفس تستطيع هذا وهذا، وهديناهم نجدين. الإلهام هنا بمعنى الهداية، فألهمها فجورها وتقواها. هذا الفجور وهذا التقوى التمييز بينهما يكون بالشرع، بالكتاب المنزل على ألسنة الرسل. بعد هذا كله يقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها. لو أن أحدنا هنا يحلف على شيء معين، الشيخ مثلا يقوم هنا في وسط المجلس ويحلف على شيء ما هي، كلنا نصدقه، وإذا حلف مرتين سنصدق أكثر. كيف بهذا الحلف الذي هو من رب العالمين؟ حلف وقسم ثم تأكيده وتكراره 7 مرات، هذا ليس إلا لأهمية هذه التزكية. وإلا ربنا جل وعلا يأمرنا وينهانا ويخبرنا، وهذا يقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة. والله عز وجل في قسمه عموما لما يقسم بالمخلوقات كما قلنا يرشدنا إلى النظر في هذه المخلوقات. والدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لا يزيد مع النظر في المخلوقات إلا قوة وثباتا، هو الدين الوحيد. ولذلك ذكر الله عز وجل من وسائل الدعوة النظر في المخلوقات، قل انظروا ماذا في السماوات، النظر في المخلوقات. ومن آياته الشمس والقمر، الله عز وجل ذكر هذه للنظر فيها وللاعتبار بها وللاستدلال بها على خالقها. أما الديانات الأخرى التي لا زالت تدعى إلى الآن، فبينها وبينما عليه كثير من حقائق العلم فجوات عديدة وهم يعترفون بذلك. أما الدين الإسلامي فهو الدين الوحيد الذي بقي، الله عز وجل ضمن لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلما نظرت إلى هذه المخلوقات وكلما انكشف لعلماء الكون العلوم الكونية زاد هذا الدين قوة وثبات، وليس هناك شيء في المكتشفات الحديثة يناقض ما ورد في الوحي، وهذا باعتراف كثير منهم. إذن هذه التزكية وبهذه الأهمية من وسائل تحصيلها أن نطلبها من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن لا بد أن نطلب هذه النعمة من الله عز وجل. ونحن لما نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل أوجب علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة. لماذا؟ لتحصل هذه التزكية، لأن هذه التزكية لا تحصل إلا بالهداية. اهدنا الصراط المستقيم، بدون الالتزام بالصراط المستقيم بمعرفته أولا وبالتزامه ثانيا لا يمكن أن تحصل هذه التزكية. والتزكية أيها الإخوة هي عبارة عن طهارة النفس، والله عز وجل أنعم علينا بهذا الدين الذي يعنى بطهارة الظاهر والباطن. نحن لا، المسلم والمؤمن لا بد أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا. كثير من العبادات التي نقوم بها الهدف منها الطهارة: الوضوء والغسل، خصال الفطرة، طهارة البدن والمكان، طهارة الثوب، هذه كلها. قد تستغربون إذا قلت أن المسلم الذي يكون في الفجور قد بلغ مبلغه يكون أنظف من الكفار الذين تجدونهم. والله كلما نظرت إلى هذا الدين، وكيف أن هذا الدين عظيم، وكيف أن من يسعد به سعيد لا تنتهي عجائبه. وبالتالي أختم هذه الكلمة ببيان التذكير بما بدأت به، وهو أن تزكية النفس من أوجب الواجبات. نسأل الله عز وجل أن يزكينا وأن يطهرنا.